بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بالإشارة إلى بعض خصوصيات رواية هشام، فإن هذه الرواية التي رواها الشيخ مشتملة على الحج والصلاة، ولا يصوم بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. وأما الصدوق فقد روى هذه الرواية مع إسقاط الصلاة والحج، يقتصر على الصوم فقط، وبر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. وكذلك الكليني روى هذه الرواية مقتصرا على الصوم وترك الحج والصلاة. والروايات بما أنها رواية واحدة فالصادر من الإمام عليه السلام إما أنها مشتملة على الحج والصلاة، أو لا تكون مشتملة ولا ثالث في البين. فإذا هذه الرواية مردد بين أمرين متنافيين، فعندئذ هل يقدم نسخة الكليني والصدوق على نسخة الشيخ، أي رواية الكليني والصدوق على رواية الشيخ؟ قد يقال كما قيل، بل لعله المعروف تقديم رواية الكليني ورواية الصدوق على رواية الشيخ، معللا بأن الكليني أثبت من الشيخ وكذلك الصدوق أثبت من الشيخ، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك، فإن المراد من الأثبتيات الأوثقية أن الكليني أوثق من الشيخ وكذلك الصدوق، وهذا غير معلوم. لا شبهة في أن جميعهم ثقة، كما أن الكليني والصدوق ثقة كذلك الشيخ، وقول الثقة حجة. وفرزنا أن الكليني والصدوق أوثق من الشيخ، مع ذلك لا أثر له، فإن الأوثقية ليست مرجحة، فلا فرق بين رواية الأوثق ورواية الثقة، كلتاهما حجة، فلا يكون في مقام التعارض تقديم رواية الأوثق على رواية الثقة. المناط في حجية الرواية الوثاقة لا الأوثقية. فإذا لا أثر للأوثقية، وإن أريد بأن كافي أثبت من التهذيب والاستبصار، ومن لا يحضر الفقيه عذبته من التحذيب والاستبصار من كتاب الشيخ عليه الرحمة فإن الكافي اشتماله على الأغلاط قليل جدا وكذلك من لا يحضر الفقيه وأما كتاب الشيخ مشتمل على الأغلاط كثيرا فمن هذه الناحية لا بد من تقديم رواية الكافي على رواية التهذيب ورواية الصدوق على رواية التهذيب هذا أيضا غير صحيح فإنه لو سلمنا أن كتاب الشيخ مشتمل على الأغلاط كثيرة وهذا ليس إلا من جهة اختلاف في النسخ فإن الشيخ نقل هذه الرواية من كتب 400 كما أن الكليني نقل عن هذه الكتب والصدوق لعل ما نقله الشيخ من النسخ هو مشتمل على زيادة أو النقيصة وما نقله الكليني لا يكون مشتملا فلعل اختلاف النسخ لا أن هذا يدل على عدم عذبتية الشيخ في نقل الروايات إذ لا فرق بين الكلين والشيخ في نقل الرواية فإذا هذه العذبتية أم لا يصلح أن يكون سببا للتقديم باعتبار هذا الاختلاف منشأه اختلاف النسخ التي ينقلها الرواية من تلك الكتاب فإذا لا يمكن تقديم رواية الكلين على رواية الشيخ أو رواية الصدوق على رواية الشيخ فإذا قد يقال كما قيل بتقديم رواية الكليني وتقديم رواية الصدوق على رواية الشيخ بمقتضى الأصول العملية فإن إصالة عدم الزيادة تتقدم على إصالة عدم النقيصة فإن الزيادة بحاجة إلى مؤونة دون النقيصة نقيصة على القاعدة فالزيادة بحاجة إلى مؤونة فإصالة عدم الزيادة تتقدم على إصالة عدم النقيصة فإذا من باب هذه الإصالة يقدم رواية الكلين والصدوق على رواية الشيخ ولكن هذا أيضا غير صحيح ولا مانع من جريان كلتا الإصالتين ولا تعارض بينهما فإن إصالة عدم الزيادة لا تثبت النقيصة إلا على القول بالأصل المثبت وإصالة عدم النقيصة لا تثبت الزيادة إلا على القول بالأصل المثبت فعندئذ إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم الزيادة فهذا الأثر يثبت. إذا كان أثر الشرعي مترتبا على عدم النقيض فهذا الأثر يثبت. أما إثارة عدم النقيض لا تثبت على أثر المترتب على الزيادة، كما أن إثارة عدم الزيادة لا تثبت على أثر المترتب على النقيض. فإذا لا مانع من جريان كلتا الإصالتين ولا تعارض ولا تنافي بينهما. فالصحيح هو تقديم رواية الشيخ على رواية الكلين والصدوق، والوجه في ذلك أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية في مقام البيان حسب رواية الكلين والصدوق، الإمام عليه السلام بيّن الصوم بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، اقتصر على ذلك وسكت عن الحج والصلاة، والإطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان يدل على عدم الصلاة تطوعا أو عدم الحج تطوعا ليس جزء الرواية. فسكوت الإمام عليه السلام في مقام البيان يدل على أن عدم تطوع الصلاة أن لا يصلي تطوعا ولا يحج تطوعا إلا بإذن أبويه ليس هاتين الجملتين جزء الروايات. فسكوت المولى في مقام البيان يدل على عدم اعتبار الزيادة، الزيادة غير معتبر. وعم رواية الشيخ عليه الرحمة، في رواية الشيخ عليه الرحمة الإمام نص على هذه الزيادة. قال الإمام عليه السلام بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. فالإمام صرح بهذه الزيادة، فعندئذ لا بد من تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني ورواية الصدوق من باب تقديم رواية الناطقة على الرواية الساكتة. وذكرنا أن الإطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان من أضعف الإطلاقات، والدلالة الناشئة من سكوت المولى في مقام البيان من أضعف الدلالة، يقدم عليها كل دلالة. وفي المقام لا شبهة في تقديم رواية الشيخ، فإن الإمام قد نص بالزيادة. فإذن هذا التقديم من باب التقديم النص على الظاهر، أو لا أقل من تقديم الأزهر على الظاهر، وكلاهما من موارد الجمع دلالي العرفية، وكلاهما من موارد جمع دلالی العرفی، تقدیم النص علی الظاهر و تقدیم الازهر علی الظاهر، من موارد جمع دلالی العرفی و لا تعارض فی البین، فإذن لابد من تقدیم روایت الشیخ علی روایت الکلینی و روایت الصدوق و روایت الصدوق. ثم بعد ذلك ذكر أن الحج المندوب إذا كان موجبا لإيذائهما، موجبا لإيذاء الأبوين فلا شبهة في أنه غير جائز، غير جائز، ولا بد يكون بإذنهما وبأمرهما، وإلا فلا يجوز، لأن إيذاء الأبوين محرم، إيذاء الأبوين محرم، بل أف بالنسبة إلى الولدين محرم، بالنسبة إلى الأبوين محرم بمقتضى قوله تعالى لا تقل لهما أف. النتيجة أن الحج المندوب إذا كان موجبا لإيذاء الأبوين فلا شبهة أنه محرم وغير صحيح، ولا شبهة أن إذن الأبوين وأمرهما معتبر في صحة هذا الحج المندوب، ولكن قد يقال أن الموجب لإيذاء الولدين هو السفر إلى الحج. نعم، بالنسبة إلى ساكنين المكة أو أطرافه، بالنسبة إلي نفس الأعمال الحج إذا كان موجبا لإيذاء الوالدين فهذه الأعمال باطلة، فإن العبادة إذا كانت محرمة فهي باطلة. وأما إذا كان الحج متوقفا على السفر كالبلاد البعيدة مثل العراق، إيران، أفغانستان وما شاكل ذلك، فإن الموجب للإيذاء هو السفر، فإن الأبوين احتمال الخطر موجود في السفر، فهذا موجب للإيذاء. وأما أعمال الحج لا توجب الإيذاء، طواف في البيت والصلاة فيه والسعي بين الصفا والمروة والتقصير والوقوف بالعرفات والمشعر والمنى ورمي الجمرات والهدي، كل ذلك لا يوجب إيذاء الأبوين. الموجب للإيذاء الولدين هو مقدمات الحج، فعندئذ حجه صحيح، فإن المحرم هو مقدمات الحج وهو السفر، فإنه موجب لإيذاء الأبوين فهو محرم. فالسفر إذا كان موجبا لإيذاء الأبوين فهو محرم، وبعد ارتكاب هذا الحرام محرم لا بأس بالإتيان بالحج، فحجه صحيح، حجه الحج المندوب صحيح، لكن المحرم هو مقدماته، وهذا صحيح، وهذا التفسير. فعندئذ الإيذاء ليس سببا لحرمة الحج، ولا يكون صحة الحج المندوب مشروطا بعدم إيذاء الأبوين، فإن السفر موجب لإيذاء الأبوين، فجواز السفر مشروط بعدم إيذاء الأبوين لا الحج، فعندئذ الحج صحيح. بقي هنا شيء نتكلم.